عذابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، عنوان محاضرته السلوك الظاهري والسلوك الباطني. وقتا طيبا نتمناه لكم.
قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة فيها نقاط للتأمل. أما النقطة الأولى، الآية صريحا قسمت الإثم إلى ظاهر وإلى باطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فعندنا إثم ظاهر وعندنا إثم باطن. الظاهر يقال له ظاهر الإثم، والباطن يقال له باطن الإثم. آية أخرى أيضا تشير إلى نفس المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. التفسير الإجمالي لهذه الآية حسب ما ذكره بعض المفسرين أن أهل الجاهلية آنذاك كان يعتقدون بأن الإثم المحرم من الفاحشة المحرمة، يعني الزنا، الذي يأتي به الناس علنا، هذا هو المحرم. أما إذا ارتكب الفاحشة سرا فلا إثم عليه ولا حرمة عليه، اعتقاد أهل الجاهلية. كأنما الآية تريد أن تقول لهم بأن الإثم محرم سواء كان ظاهرا أو باطنا، أي مخالفة لقانون السماء، للقوانين الإلهية، محرمة سواء صدرت من الإنسان بالسر أو بالعلن، لأن الله يعلم السر وما يخفى، الله يعلم الظاهر والباطن. وأيضا في أزماننا، في زماننا وفي الأزمان التي جاءت بعد عصر النبوة، أكو من الناس من المسلمين من يعمل بهذه النظرية، تشوفه أمام الملأ يمتنع عن صدور المعصية، لكن فيما بينه وبين نفسه إذا خلى وربه يرتكب المعصية ولا يردعه رادع، لا من ضمير ولا خوف من الله تبارك وتعالى. زين، الآية المباركة إذن تقسم الإثم إلى قسمين: إثم ظاهر وإثم باطن. شنو الإثم الظاهر والإثم الباطن؟ الإثم الظاهر هو عمل السلوك المرئي، الشيء الخارجي الذي يصدر من الإنسان، حركاته، سكناته، هذه المرئية، الأشياء المرئية من الإنسان، هذا يقال له ظاهر. وأما الباطن فهو السلوك غير المرئي النفسي، عمل القلب لا تستطيع أن تراه، عمل القلب، الجوانح ما تستطيع أن تراه، إنما تستطيع أن ترى عمل الجوارح. فعندنا عمل، يعني سلوك خارجي وعندنا سلوك داخلي. الشريعة الإسلامية لما اجت جاءت لتوجه هذين السلوكين، لتخاطب السلوكين، السلوك الخارجي والسلوك الباطني. كيف؟ احنا عندنا في الشريعة أوامر زائد نواهي. الأوامر بقسميها الواجب والمستحب. الواجب أمر والمستحب أيضا أمر، إلا أن الواجب لا يجوز تركه والمستحب يجوز تركه. النواهي أيضا محرم ومكروه. المحرم لا يجوز ترك، لا يجوز فعله، والمكروه يجوز فعله على كراهية. فعندنا إذن أوامر ونواهي. نجي أولا إلى الأمور الظاهرة، إلى السلوك الظاهرة. الأوامر المتوجهة إلى السلوك الظاهري مثل الصلاة، صلاة عمل ظاهري ومتوجه أمر إن أقيموا الصلاة. الصيام عمل ظاهري أيضا، طبعا عمل ظاهري. متى يكون ظاهري؟ يكون ظاهري إذا عرف الجميع أن عرف المقابل أنك صائم، أنك ممتنع. الجهاد في سبيل الله، بعد الحج، الخمس، الزكاة، هاي كلها أعمال ظاهرية. كذلك أحكام الزواج أعمال ظاهرية، أحكام الطلاق، الميراث، إلى غير ذلك من الأمور. هذه أحكام ظاهرية جاءتنا أوامر سماوية لتنظم هذا السلوك الظاهري. زين، الأوامر بالنسبة إلى السلوك الباطني مثل إيش؟ مثل اليقين، الشكر. إحنا مأمورين أن نشكر الله تبارك وتعالى. الشكر هو عمل باطني، ليست عملا خارجيا. الشكر، اليقين، الإخلاص، الخشوع، الإقبال على الله، الحب في الله، بعد التولي لأولياء الله، التبري من أعداء الله. هذه كلها أمور أمرنا بها وهي من أعمال الجوانع، يعني هي من السلوك الباطني وليس من السلوك الظاهري. زين، نجي إلى النواهي. النواهي قسمين، قسم متوجهة إلى السلوك الخارجي مثل النهي عن اللهو المحرم، النهي عن الغناء، هذا كل عمل خارجي، النهي عن شرب الخمر، المسكر يعني، بعد فالمسكر الخمر حرام، بعد يعني مو الخمر، كل خمر هو حرام، هذا كلمة مترادفة. السرقة، الغش، قول الزور، الخيانة، كل هذه محرمات ورد النهي فيها وهي سلوك خارجي. بعد عندنا القسم الثاني، النهي في السلوك الباطني، هذا المعبر عنه باطن الإثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم مثل الحسد، مثل الطمع، الجشع، ذن كلها أمور قلبية الإنسان منهي أن يقوم بها، أن تحصل عنده. الطمع والجشع والحسد وبغض العبد المؤمن، بغض الإنسان المؤمن، هذا حرام. بعد من هذه الأمور الشرك، عمل قلبي، النفاق، عمل قلبي، الريب، كل هذه الأمور، هذه الأمور يعبر عنها باطن الإثم لأنها سلوك باطني وورد النهي عنها. هذا هو الأمر الأول، وهذه هي النقطة الأولى. عرفنا إحنا قسمنا الأوامر قسمين، والأعمال والسلوك أيضا قسمناها أو قسمناه إلى قسمين. نجي إلى النقطة الثانية، ما هي العلاقة بين السلوك الباطني والسلوك الخارجي؟ بس شوية تأمل لي، يعني ما هي العلاقة بين الباطن والظاهر؟ العلاقة بين الباطن والظاهر علاقة وثيقة جدا وصلة قوية جدا. الإمام علي ماذا يقول عليه السلام؟ ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه. أي إنسان لما يضمر شيء في داخله يقول هذا الإضمار لابد أن يظهر على فلتات لسانه في ساعة من الساعات أو على صفحات وجهه. العلاقة وثيقة بين الباطن والظاهر. قيمة العمل الظاهري تكون من نابعة من الباطن. كيف؟ أكو اثنين، واحد يصلي صلاته مع الإقبال والخشوع والتوجه إلى الله، واحد يصليها من دون خشوع ومن دون إقبال ومن دون خضوع. زين، هم اثنينهم دا يصلون ظاهرا، اثنينهم جاي يصلون حسب الظاهر لما أشوفهم أنا، اثنينهم يؤدون صلاة كاملة ومبرئة للذمة أيضا تسقط الواجب، ولكن الصلاة الأولى ترفع صاحبها، تأثر أثرها، تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تقربه إلى الله درجات. أما الصلاة الثانية التي بلا خضوع ولا إقبال ولا خشوع أي أثر ما إلها. نعم هي مبرئة للذمة، ولكن أي أثر على سلوك صاحبها الظاهري ليس لها. يعني لا تنهى عن الفحشاء، لا تنهى عن كأنما يعني فدروتين دي أديه، كأنما عاد حركات يقوم ويقعد ويركع ويسجد، أي أثر على سلوكه لم يظهر. ليش؟ ما هو السبب؟ هذه صلاة وهذه صلاة. السبب هو أن باطن الصلاة الأولى إقبال على الله، اتصال مع الله، يعني أن الباطن، أن القلب متصل مع الله، وفي الصلاة الثانية لا يوجد هذا الاتصال مع الله. ولذا نحن عندنا ماذا يقال؟ لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل به العبد على الله تبارك وتعالى. هو القلب، بمقدار إقبال قلبك على الله الله يقبل منك ذلك العمل. إيش قد إقبالك على الله بالصلاة؟ 10 من 100؟ الله يقبل 10، يعني يرفعك درجة 10. وتنهى عن هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر وتهذب السلوك 10 من 100، 20 20، 50 كذلك، 100%، أيضا تؤثر أثرها كاملا. هذا مو بس بالصلاة، لا، الحج، الجهاد في سبيل الله، الجهاد. لو أن إنسانا بنى بنايات عظيمة شاهقة وأعطاها للأيتام، ولكن من دون قصد قربة، من دون قصد قربة أبدا، من دون اتصال مع الله، هذه البنايات لها جزاء دنيوي، وأما في الآخرة فليس له جزاء. هذا قانون سماوي، ليس له في الآخرة جزاء. نعم في دار الدنيا قد يؤجر، في دار الدنيا الله قد يعطيه لأنه بنى للدنيا، أما إذا بنى للآخرة وقدم للآخرة ولو تمرة واحدة مع نية خالصة لله جل وعلا، الله يغفر له، يرفعه، يعطيه. واحد من الأنصار اسمه قزمان، هذا في معركة أحد أبلى بلاء حسنا مع المسلمين، مع النبي، يقاتل قتال شديد. أجوا للنبي قالوا له يا رسول الله هذا قزمان الأنصاري يقاتل بضراوة، قال إنه من أهل النار. عجيب، راحوا شافوه قتل 8 أو 9 من المشركين، 9 أو 8 من المشركين قتل. أجوا للنبي قالوا يا رسول الله لقد قتل 8 من المشركين، قال إنه من أهل النار. بعدين جرح قزمان، نقل إلى بيته، إلى داره، راحوا يما بعض المسلمين يعودوه، الجرح كان بالغ. قالوا له: لقد أبليت بلاء حسنا، ابشر بالجنة يا قزمان. قال: ما هي؟ قالوا: ابشر بالجنة. قال: وما جنتكم؟ هل هي جنة من حرمل؟ والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي. أنا قاتلت دافع الحمية، حمية قومي، دافع الحمية الجاهلية. ثم عمد على يديه، قطع شرايينه وأورته ومات. فراحوا قالوا للرسول الله، قال: أشهد أني رسول الله حقا، ماذا قلت لكم؟ ألم أقل لكم إنه من أهل النار؟ ليش قتل 8 من المشركين؟ قتلهم ليس بدافع سماوي، ليس بارتباط مع الله. هذا الرجل انتحر ومات منتحرا، وهذا يستحق النار بهذا العمل الذي قام به. لاحظ، إذن العمل الباطني، السلوك الباطني هو الذي يضفي قيمة للعمل الظاهري. فالإنسان المسلم عليه أن يربط بين عمله الخارجي وعمله الباطني، أن القلب يتحرك فيضفي قيمة على العمل الخارجي. هاي النقطة الثانية. نجي إلى النقطة الثالثة، اهتمام القرآن الكريم. صلوا على محمد وآل محمد. اهتمام القرآن الكريم بتنبيه الناس عن باطن الإثم في آيات عديدة. الآن نقرأ مجموعة من الآيات الكريمة. الآية الأولى التي افتتحت بها البحث: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أيها الناس، يعني اجتنبوا ظاهر الإثم، يعني الإثم الذي تأتون به علناً والإثم الذي تأتون به باطنا. شلون يعبر تعبير القرآن؟ تعبير لطيف، تعبير دقيق. يريد يقول بأن الدنيا مثل السوق. لما واحد يروح إلى السوق يريد يشتري، يريد يشتري بضاعة، شنو رأس ماله؟ رأس المال دنانير أو ريالات أو دولارات يملكها، أو بضاعة يريد أن يبادلها ببضاعة ثانية. ماذا يكسب؟ يكسب نفعا ماديا. القرآن يقول الدنيا سوق، الدنيا متجر يدخل بها الإنسان. شنو رأس ماله؟ رأس ماله عقله، ذكائه، شبابه، عمره. هذا رأس المال عندي وعندك. ماذا نكسب برأس المال؟ مرة واحد يكسب برأس ماله بعمره، بعقله، بذكائه، بقوته، يكسب بها شرا، ويكسب بها نارا، ويكسب بها جحيما، ويكسب بها ذكرا غير حسن، وهم الشريرون. ومرة لا، واحد يكسب بهذا الرأس المالي بالذكاء، بالعقل، بالعمر، بالشباب، يكسب الجنة، يكسب الآخرة. الله اشترى منا أنفسنا بأي شيء؟ اشترى بها، باعنا، يعني اشترى منا الأنفس بالجنة، اشترى أنفسنا بالجنة، يعني الثمن الجنة، المثمن أنفسنا أو أنفسنا. الإمام الصادق يقول: فلا تبيعوها بأدون من ذلك. مو صحيح واحد يدفع حاجة تسوى 1000 دينار وياخذ دينار، احنا أنفسنا ثمنها الجنة، فلا نبيعها بأدون من ذلك. لذلك القرآن ماذا يقول؟ إن الذين يكسبون الإثم بعمرهم، بشبابهم، بعقولهم، بذكائهم اللي هو من الله تبارك وتعالى، ونكسب به الإثم، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يوم القيامة الجزاء بما اقترفت في دار الدنيا. هاي الآية الأولى، ذروا ظاهر الإثم وباطنه. تعال إلى الآية الثانية. الآية الثانية وإحنا نتكلم عن باطن الإثم. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت شنو قلوبكم. يعني عندي أنا لفظ، هذا قول، هذا ظاهري. اللغو الأيماني ما هو؟ اللغو بالإيمان بالأيمان ما هو؟ قال أحدنا لا والله، لا بالله، لا وتالله. كل ما يتكلم قال لا والله. تريد شيء؟ لا والله. شنو هذا؟ لا والله. اي والله. دائما الإنسان يردد هذه الكلمة. هذا يعبر عنه اللغو في الأيمان. يعني شنو اللغو في الأيمان؟ اللغو في الأيمان يعني أنت إذا واحد قال لك تفضل تقول له لا والله ما أريد، ألح عليك اجيت قمت أكلت مثلا، زين أنت مو قلت لا والله ما أريد، هنا عليك كفارة؟ يقولون لا ما عليك كفارة. ليش ما عليك كفارة؟ يقولون لأن هذه الكلمة صدرت باللسان دون أن ينعقد القلب عليها. القلب ما انعقد عليها، هذا مجرد لغو كلامي. وللأسف يعني كثير من الناس حتى أنا وأنت كثير ما نستعمل هذه الكلمة، اي والله لا والله، اي والله لا والله. يعني مخلينا الله سبحانه وتعالى للأيمان للقسم، وهو لو يصير تسعيرة يعني كل ما تقول لا والله تدفع ريال بعد ما حد يقول هاي الحكاية. الله سبحانه وتعالى سواها في مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمون كان يأتون إلى النبي يروح له الفداء، والنبي طبعا مشغول، مسؤوليات عظمى، تبليغ رسالة، القضاء بين الناس، إرشاد الناس، مشاكل النبي، انشغال النبي، تخطيط النبي كثير. يجي بعض المسلمين يقعدون يمه يزاحموا يسألوا أسئلة، أحيانا الأسئلة لا معنى لها. السماء أرادت أن تنظم العملية، نزل جبرائيل يحمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. أي واحد يريد يناجي الرسول يؤدي صدقة، يعطي درهم مثلا صدقة. بمجرد أن نزل هذا القرار السماوي، الحاكم بالمستدرك وغير الحاكم، كل المفسرين قالوا فما ناجاه أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، أبدا ولا واحد. كلهم تنعد لأن صار تسعيرة، صار بها فلوس، صار بها خردة. الإمام علي يقول أنا عندي دينار، صرفت هذا الدينار إلى 10 دراهم ودخلت على النبي 10 مرات فقط، إلا أنا. عبد الله بن عمر يقول 3 كانت لعلي بن أبي طالب، لو كانت لي 1 لكانت خير من حمر النعم. ما هي؟ قال تزويجه فاطمة أو من فاطمة، إعطاؤه الراية يوم خيبر، ونزول وعمله بآية النجوى. هاي 3 للإمام علي، ما كانت لأحد سواه. السماء لما عرفت أن هؤلاء يعني رادت تكشفهم، تكشف كثير من الناس، نزل قوله تعالى الثاني، نسخ للأولى، نسخ للآية الأولى، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. احنا كذلك كثير من المسلمين، الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم. هذا يعبر عنا القرآن من باب التساهل معنا، يعبر عنا اللغو بالأيمان. لا يؤاخذنا الله عليه، لكن متى يؤاخذنا؟ يؤاخذنا على عمل القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما إذا أقسمت بالله مع عقد النية، عقد القلب، حينئذ إذا خالفت تحنث وعليك الكفارة. شوف عمل القلب شقد مهم، عمل القلب إذن مهم جدا. هاي الآية الثانية. الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. عجيب، احنا نتصور ان الإثم فقط لليد اذا اخذت، لللسان اذا نطق بالكذب مثلا او بالغيبة، للرجل اذا سعت. القرآن يقول لا، القلب ايضا يأثم كما يأثم اللسان، فإنه آثم قلبه. القلب يأثم كما تأثم اليد. هاي آية شقيت؟ ثلاثة. آية رابعة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع، سمع هذا خارجي، البصر أيضا خارجي، والفؤاد، الفؤاد شنو؟ جانحة، باطني. يقول ماكو فرق، السمع البصر الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. دير بالك يا ابن آدم، دير بالك وين تروح، أين تفر. بل في آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم متناهية الدقة لأنها نازلة من السماء، من الله تبارك وتعالى. الآية الأخرى ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. تعبير القرآن: إن الذين يحبون، مو الذين يشيعون الفاحشة، لا لا، الذي يشيع الفاحشة أيضا ارتكب كبيرة من الكبائر، لكن الآية تقول إن الذين يحبونه، مجرد أنا عندي حب في قلبي، في داخلي أنا عندي في قلبي حب أن تشاع الفاحشة ضد زيد من الناس، أن الله أن فلان يشهر الذي ارتكب عملا معينا من الأعمال، أنا أحب أن يشهر بزيد، أن يذاع سر زيد، أنا أحب في قلبي. الله سبحانه وتعالى يقول الذي يحب، مو الذي يشيع، الذي يحب، شنو له يوم القيامة؟ له عذاب أليم، له جهنم، إن ربك لبالمرصاد، لهذا العمل القلبي الذي صدر مني لحبي أن يهتك عرض زيد من الناس، عرض أخي المسلم. زين، هاي آيات خمسة في هذا الباب. أنتقل إلى النقطة الرابعة في بحثي. النقطة الرابعة أيضا مهمة، أرجو الالتفات إليها. النقطة الرابعة، قد واحد يقول هكذا، يقول الحب، البغض، الحسد، الحقد، هذه كلها أمور قلبية، فإذا أمور قلبية يعني خارج عن إرادتي، يعني تصدر مني من دون اختيار. زين، قلبي يميل إلى فلان، قلبي لا يميل إلى فلان، قلبي يحب زيد ولا يحب فلانا من الناس. زين، هذا الحب، هذا البغض، هذا الحسد القلبي ليس بإرادتي، ليس باختياري، خارج عن اختياري، فكيف يحاسبني الله جل وعلا يوم القيامة على بغضي وعلى حبي لفلان، على بغضي لمن يريد الله أن أحبه، وعلى بغضي لمن يريد الله أن يحبه، أن يأمرني بحبه، شلون يحاسبني يوم القيامة؟ لما أحسد مؤمن يحاسبني الله يوم القيامة. الحسد عمل قلبي وخارج عن إرادتي وخارج عن اختياري. الجواب على هذا، الجواب صحيح، ذن الأمور القلبية هي خارج عن إرادتي، والله جل وعلا لا يحاسبني على أمر غير مقدور لي، ولكن بعض الأمور الخارجة عن إرادتك تنشأ من مقدمات اختيارية بيدك. شلون؟ أضرب لك مثال: إذا واحد صعد إلى شاهق وأراد أن يلقي بنفسه إلى الأرض من شاهق، له 20 طابق مثلا، هذا إلقاء النفس إلى الأرض باختياره ومو باختياره، بإرادته ومو بإرادته. طبعا بإرادته، هو يريد يلقي نفسه أو ما يلقي نفسه. فإذا إلقاء النفس من الطابق العلوي إلى الأرض باختياره، هذا واحد. 2، هذا لما ألقى نفسه باختياره بالطريق بين العلو وبين الأرض بهاي الفاصلة هالفترة هذه، إذا قال يابا أنا بطلت، أنا أريد أرجع عن قراري هذا الذي اتخذته بإلقاء نفسي، شي يقولوا له؟ يقولوا له بعد أنت لابد أن تموت، أنت لابد أن تموت، أنت مضطر من حيث الموت. زين، هم نقول هذا مضطر أن يموت، مضطر أن يموت، لابد أن يقع على الأرض لأن الأرض تجذب الأشياء إليها، فنقول هذا مضطر فالله لا يحاسبه يوم القيامة. نقول لا، لأن هذا الاضطرار نتج من مقدمة كانت باختياره، لولا أنه اختار أن يلقي نفسه لما وصل إلى هذه النتيجة التي اضطر إليها. عمل نتيجته اضطرارية ولكن مقدمته كانت شنو؟ باختياره. كذلك عمل القلب. الحسد صح، الحسد عمل قلبي أنا مضطر إليه، لكن مقدماته شنو؟ مقدماته اختيارية. أنا عندي عين ضيقة، أنا ضعف إيماني عندي، أنا عندي نفس شريرة، هذه المقدمات الاختيارية أدت إلى عمل اضطراري. وعلماء الأصول يقولون الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالإنسان يأتي بعمل باختياره يؤدي إلى نتيجة اضطرارية يحاسب عليها، كمن تعود على شرب الخمر يوما بعد يوم بعد يوم باختياره إلى أن صار مدمنا على شرب الخمر، مضطر إلى شرب الخمر. أيضا نقول هذا مضطر إلى شرب الخمر فيجوز؟ الجواب لا، لأن المقدمات كانت باختياره وبإرادته. النقطة الأخيرة، النقطة الخامسة، القلب هو مصدر التأثير على العمل الخارجي. يعني شنو؟ يعني هذا القلب هو اللي يصدر العمل الخارجي، ينطي إيحائية للعمل الخارجي. فإذا كان القلب سليم صادراته شتكون سليمة وصالحة ونافعة، وإذا كان القلب مريضا صادراته ماذا تكون؟ تكون شريرة وتكون مريضة. ولذلك القرآن دائما يؤكد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو؟ مريض؟ لا، سليم. القلب السليم تكون نتيجة عمله شنو؟ سليمة. القلب المريض تكون نتيجة عمله شنو؟ مريضة. ولذلك دائما القرآن يؤكد على مسألة القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. القلب المريض يؤدي بأعمال مريضة، يأتي الإنسان بالمعاصي نتيجة لمرض قلبه. أهم شيء القلب. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف الجنة من أسمائها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام هي محل للقلب السليم، فأكو ترابط بين القلب السليم وبين الجنة. القلب السليم، الجنة دار السلام. أهم شيء تطهير القلب، تصفية القلب. القلب المريض يعدي مثل ما الإنفلونزا تعدي المرض الجسدي يعدي الآخرين، كذلك المرض إذا حل في القلب يعدي وينتقل إلى إنسان آخر. إنسان صافي القلب يجلس إلى جنب إنسان مريض القلب فيتأثر يوما بعد يوم يوما بعد يوم إلى أن يكون كصاحبه، يمرض قلبه كما كان قلب صاحبه مريضا. ولذلك القرآن دائما يؤكد على مسألة القلب، هذا القلب خلي يحصل على مناعة كاملة، حبك لله يتغلغل فيه تماما. إذا تغلغل حب الله في القلب أثر على عملك الخارجي. شوف الإمام ماذا يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كل خطيئة تصدر من الإنسان سببها ما هي؟ ما هو؟ حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الدنيا من باطن الإثم. حب الدنيا بما هي دنيا، بما هي دنيا بعيدة عن الله، باطن الإثم. النتيجة ما هي؟ أنها رأس كل خطيئة. نعم، حب الدنيا يخلي الإنسان أعمى، يخلي الإنسان أصم، لا يرى ولا يسمع ولا يبصر. أما إذا كان القلب صافيا ونظيفا سما إلى الله تبارك وتعالى. أين تجدني؟ قال: أين أجدك يا إلهي؟ قال: عند قلبي عبدي المؤمن. في مناجاته مع الله تبارك وتعالى: أين أجدك؟ قال: في قلب عبدي المؤمن، هناك تجدني. هذا القلب، هذا الجسم، هذا الجسم الصغير يحتوي على الله تبارك وتعالى، الله العظيم يحل في قلب المؤمن كما حل في قلبي وقلبك حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فسمت الأرواح بحبهم، وسمت القلوب بحبهم، وصار عشقهم هو عشق لله تبارك وتعالى. فمن أجل حبهم نبكي ابتغاء لوجه الله تبارك وتعالى، ولحبهم نسعى ونقطع المسافات حتى نصل إلى ديارهم وإلى قبورهم، ونقف عليها لنزورهم ونلثم تربهم، نقطع المسافات البعيدة من أجل أي شيء؟ من أجل حبهم الذي يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. كما أن الحسين يقول: تركت الخلق طرا في هواك، كذلك نحن نقول للحسين: تركنا الدنيا طرا لهواك الذي يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. الإمام الرضا عليه السلام حمل إلى خراسان، وبين خراسان وبين المدينة المنورة مسافة طويلة جدا شاسعة، حتى قيل للرضا غريب الغرباء لأن داره بعيدة عن المدينة المنورة. فاطمة المعصومة رضوان الله عليها المدفونة في قم، هذه فاطمة قصدت أخاها، من المدينة جاءت هذه المرأة الجليلة إلى خراسان. لماذا؟ يحدوها حب أخيها. إيه، حبين مو حب واحد. الحب الأول لأنه أخوها شقيقها، ها هذا واحد. اثنين لأنه إمام معصوم، وحب الإمام المعصوم دخل في قلبها. هذا الحب الثاني، جاء بها من المدينة إلى أخيها الرضا وكلفها المسير حياتها، وكان عمرها 18 سنة، يعني في عمر الورد شاب، كلفها المسير حياتها وماتت في منتصف الطريق سلام الله عليها. جاءت جليلة القدر، يقال لها فاطمة المعصومة، لفضلها، لأنها من فضليات النساء، ويقال لها الصديقة الصغرى. جاءت ومعها بعض أقربائها ونساء قومها، إلى أن وصلت إلى ساوء على بعد 10 فراسخ عن قم المقدسة. مرضت روحي لها الفداء. لما مرضت قالت لمن معها ولأهل ثاوى: أيوجد قريب منا من يعرف بالولاء لنا؟ قالوا لها: نعم، موسى ابن خزرج الأشعري رضوان الله عليه. هذا موسى من الأشعريين، والأشعريون ساهموا في نقل التشيع إلى مدينة قم، جاءوا من الكوفة وسكنوا في قم المقدسة. قالوا: نعم، هذا الرجل معروف، عالم من العلماء، وجيه من الوجهاء، من الملاكين المعروفين في قم. قالوا: هذا رجل معروف بالولاء. قالت: احملوني إليه. فجاءوا بها راكبة على ناقتها، وكان هناك رجل يسوق يقود زمام الناقة احتراما لبنت رسول الله. جاء بها ومعها من معها حتى إذا وصلت على مشارف مدينة قم، نظر رجل من جلاس ديوان موسى إلى ذلك الموكب، ذهب إليهم، قال: لمن هذه الضعينة؟ قالوا: هذه فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، قد حلت ساحتكم. فجاء يركض إلى موسى ابن خزرج، قال له: سيدي، لقد حل الشرف ونزلت البركة في أرض قم. قال: ما الخبر؟ قال: لقد جاءت فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر. أقبل موسى على شيبته، على فضله وعلى مكانته، أقبل يسعى إلى موكب فاطمة، سلم عليها، ثم طلب، التمس من قائد زمام الناقة أن يأذن له حتى يسوق ناقة فاطمة المعصومة. أبى ذلك الرجل، هكذا تقول الرواية، فطأطأ موسى، قلت على مكانت، رجل شريف في قومه، فاضل، عالم من العلماء، طأطأ على يد قائد زمام الناقة وقبلها، قال له: ائذن لي حتى أتشرف بقيادة زمام ناقتها. اربط أنت بينها وبين زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها. وفعلا قاد زمام الناقة مفتخر على أصحابه: من مثلي وأنا أقود ناقة فاطمة بنت موسى بن جعفر؟ حتى إذا جاء بها إلى دارها، قبرها اليوم الموجود في قم هو نفس هذا الدار التي نزلت فيها، نزلت هناك وبقيت مدة قليلة، اشتدت علتها وفارقت روحها الدنيا، فشيعها أهل قم تشيعا حافل، وخرجوا خلف جنازتها نساء ورجالا يبكون ويندبون: أيوا فاطمتاه وسيدتاه. حتى إذا جاءوا بها إلى قبرها، يعني هو نفس المكان بس أخذوها غسلوها ثم شيعوها استحبابا، وجاءوا بها إلى نفس المكان، البيت الذي ماتت فيه، فبكى أحد الحاضرين بكاء شديدا. التفتوا له: ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت جدتها فاطمة الزهراء. هاي شلون تشيع لهذه الغريبة؟ هذه امرأة غريبة شيعت تشيع حافل رجال ونساء، وفاطمة ماتت في المدينة بين أهلها وقومها وأولادها. ماذا يقول الشاعر؟ ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت أمه
من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها.
ثم أرادوا أن ينزلوها إلى قبرها، تحيروا لأن كن واحد من المحارم معها حتى ينزل فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر إلى قبرها. بينما هم متحيرون وإذا برجل ملثم، كرامة للإمام الرضا، كرامة للسيدة فاطمة. هسه من هذا الذي جاء؟ الله أعلم بذلك. جاء رجل ملثم، قال: تنحوا عنها. ثم أهوى عليها يقبلها ودموعه جارية، أنزلها في قبرها وأهال التراب عليها معززة مكرمة. سيدي يا أبا عبد الله، وأنت ابن رسول الله أيضا والإمام المعصوم، دفنه السجاد جثة بلا رأس. وبعد زينب قبل أن يدفن، لما مروا بها على جسد أخيها وأرادت أن تودع، أرادت أن تقبل، أين قبلته زينب؟ نعم، قبلته في منحره الشريف. أويلي هو تفوقت شم جرح البضلع، وتفاقت الشيم جرح البضلع، بضلع يا اخويا لما طبع يشبه الطبع. فيا ليت صدري دون صايا ادرك موطئون، ويا ليت خدي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلى أمواتكم ومن مات على الإيمان، وإلى أموات الإخوة المقيمين لهذا المجلس، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
ورثة الأنبياء هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا كالشموع طاووسي قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاب مساءكم بألف خير أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية تفضلوا بالبقاء معنا بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة من أجل حياتك يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة السادسة وعلى مدى حوالي 10 دقائق نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي في الساعة الثانية والدقيقة 20 على مدى نصف الساعة في الساعة الثانية والدقيقة 51 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة 26 يليه الواحة الأدبية من مأدبة القرآن يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة 41 تستمعون إلى برنامج الحياة الطيبة عند الساعة 53 بعد ذلك يأتيكم تأملات في شرح دعاء السمات عند الساعة 24 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 24 شكرا لطيب المتابعة لا تنسون من خالص دعواتكم في أمان الله
مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة من الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الإيراني الأستاذ سعيد طوسي حيث يتلو على مسامعكم الكريمة من سورة البقرة من بداية الآية 22 بعد 100 حتى نهاية الآية 29 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم